ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي وأحمد بسند قوي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل ذل، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويؤدي لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي كفلان لفعلت فعله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه، ولا يصل به رحمه، ولا يؤدي حق الله فيه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما يقول: لو أن لي كفلان لفعلت فعله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذا حديث صحيح جميل، ما أحوجنا إلى معرفة فقهه، إذ ليس هناك واحد في الدنيا إلا هو واحد من هؤلاء الأربعة. فانظر أين أنت منهم: رجل عالم غني، ورجل عالم فقير، ورجل غني جاهل، ورجل لا هو هذا ولا هو ذاك. هل يخرج الناس عن هؤلاء الأربعة؟ ما يخرجون. فالسعيد العاقل هو الذي يختار لنفسه أفضل المنازل أو التي تليها. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بصيغة لم نعهدها منه، وهو أنه يقسم على صدق الكلام، مع أنه مصدق بدون قسم، وكلما يقسم على شيء فإذا أقسم على شيء فاعلم أن المسألة فيها لك أحتاج إلى تدلية. كما قال تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فأقسم بذاته على هاتين القضيتين، على هذه القضية، لأن كثيرا من العباد يخلط فيها. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن أكثر الناس لا يصدق هذه الحقيقة. رزقك ورزق الذي يهددك بقطع رزقك في السماء لا في الأرض، هذا الذي يهددك بأنه يسكنك ويجوعك ويضيعك هو لا يملك رزقه، رزقه في السماء. لو عرفت أن الرزق لو كان في الأرض لأذل الناس بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لأن هذا الرزق بيد أحد ما استكثره على الناس، إنه بخيل ظالم جهول، هذه صفة الإنسان أصله. فمسألة الرزق هذه، لأن العباد لا يصدقون هذه المسألة، فأقسم الله تبارك وتعالى أن هذا حق، مع أننا نصدقه بغير قسم. وكان بعض سلفنا إذا قرأ هذه الآية بكى لها ويقول: من أغضب الجليل حتى حلف. أي نحن نصدقه بغير حلف، فحلف أن هذا حق، ثم ضرب لك مثلا بدهيا لا تشك أنت فيه. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذا كنت تشك في أنك تتكلم، شك في غير الحضور. فإذا كان الشك لا يرقى أصلا لمسألة الكلام هذه، فكيف يرقى إلى مسألة الرزق وأنها في السماء؟ فإذا رأيت الآية أو الحديث فيها حلف، اعلم أن الأمر جليل. النبي عليه الصلاة والسلام حلف على هذه الثلاثة: ثلاث أقسم عليهم لا نقص مال من صدقة. لأن العبد بيحسبها غلط، معه 10 جنيهات تصدق بجنيه يقول أصبح معي 9، لا، هي لا تحسب هكذا. حسابك أنت غير حساب الملك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها بتعد تمرا في جراب، تهتم بما الناس يفعلوا، يقول لك بطلان تقنع عشان يشوف كل واحد في السياره، لا تعد، العد بيضيع البركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ويتريد لا تعد وتحسب؟ قال لها: لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحسبي فيحسب الله عليك. لكن جراب تمر كل يوم تأخذ منه ولا ينفد، فاستغربت، قالت: ايه هذا التمر؟ هذا في جراب، ما هو في نفدا تمر. فبدا لها ان تعده، فعدته فنفد في يومين. ما تعد الصدقه اذا اخرجتها انما يتلقاها الله بيمينه، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الله لياخذ الصدقه بيمينه ثم يرديها للعبد كما يربي احدكم سلوه. سلو هو الفرس، شوف الفرس المولود لما تربيه على عينك حتى يصير بذرا كبيرا، الله تبارك وتعالى ياخذ منك الصدقه قرش او جنيه، فاذا فيك عندما توافي ربك يوم القيامة تراها تمتلئ الجبال. وهذا مما يسعد العبد: ألم تر إليك وقد وضعت في جيبك مبلغا كبيرا من المال ثم نسيته، وليكن في قميص جثو، عندها الشتاء لفشت القميص وضعته في الجبال، وأنت تسأل نفسك أين ذهب هذا المال؟ لكن ماذا عنه؟ ولما جاء الحساب القادم وأنت تلبس القميص تضع يدك في جيبك إذا بك تجد في المال تكون فرحتك به كبيرة رغم أنه مالك. ما أحد أعطاك إياه، لماذا تسعد به؟ لأنه جاءك عن غير حساب، ما توقعته. ولذلك المصيبة لما تأتي غير متوقعة يكون ألمها شديد جدا، وذلك النعمة إذا جاءت غير متوقعة يكون فرحها شديد جدا أيضا. فإذا تفكر لا تحسبها كما يحسب بقية الخلق، لأن المال لا ينقص الصدقة أبدا، إنما الله تبارك وتعالى يربيها لك. شوف بقى، إذا أعطيت الدينار أو الدرهم توقع في يد الكريم الملك الهند لن يضعفها لك الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، يعني 700 في 700، وليس ليست المسألة تقف على هذا الحد، بل الله يضاعف لمن يشاء. إذا كيف تزعم نفسك لك إن المال نقص جنيها لما تصدقت به؟ ما نقص مال من صدقة، فلأن العباد يحسبونها خطأ أقسم عليها إنه لا ينقص أبدا. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاد الله بها عزة، يقول هيبة في قلوب الخلق. لكن إذا ردت السيئة بالسيئة، فالرد بالسيئة أسهل ما يكون. إن كان جاهل عليه أجهل عليه أسهل، لكن تكتم غيظة وتحلم عليه هذا الذي لا يستطيعه إلا الرجال. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد ما حصل الخلاف الذي حصل واستفد له الأمر، كان يخطب في المسلمين. كان المسلمون يريدون عبد الله بن عمر أميرا للمؤمنين، وعبد الله بن عمر رجل من رجالات الآخرة، حتى قال ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وغير واحد من الصحابة: ما منا من واحد إلا تقلبت به الدنيا وتقلب بها إلا ابن عمر، إنه على العهد الأول، على عهده أيام كان الرسول موجودا. فهذا رجل من رجالات الآخرة، أدته الخلافة تحت قدمه فأباها ورفضها. لأن عبد الله بن عمر رشح نفسه للخلافة لأخذها بالجماع، ليس لأن أباه عمر، لا، لأنه عبد الله بن عمر في نفسه في عمله. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما استفدت له الخلافة فقال: إننا أحق بهذا الأمر لفلان وأبيه، يعرض بن عمر، يقول: نحن أولى بهذا من فلان ومن أبي، أي من عمر أيضا. فالكلمة غاضت ابن عمر وكان جالسا في الناس. قال: فحللت قبوتي وأردت أن أقوم، فأقول له: بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بها. قال: ثم خشيت أن تكون فتنة فذكرت ما عند الله فجلست، أي ذكر الجنة وذكر بعض الصبر. هناك كانات يستطيلون في أعراض الخلق ولا يردعهم رادع، لا من تقوى ولا من سلطان. مثل هذا إن أردت أن تحفظ عزك وكرامتك لا ترد عليه. وقديما قيل: لا تجالس سفيها بكفه مثله. فهذا يدلك على انك رضيت سلوكه فحذوت مثاله. اذا كنت تنكر عليه سفاهته لما تتافهت عليه؟ يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيدا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أنت تحس بحلاوة البخور إلا إذا ولعت فيه. فهو لا تشعر بقيمة الرجال إلا في الغضب. الرجل لقي المعدن الذي لا يزداله الغضب عن الحق قليل. ولذلك ست الناس فيما في هذه المواقف. إذا رأيت رجلا حولا قلبا إذا أغضبته انقلب عليك، فإذا أرضيته كان كالنعل في قدمك اغسل يديك منه، لا خير فيه. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى هذا الصيف، قال والكاظمين الغيظ. شوف اللفظ، حرف الضاء من حروف الاستعلاء التأخير، شكل الحرف نفسه يوحينا بالكلمة. والكاظمين اسم كذبنا الآن، يعني ملآن غيظ. والكاظمين ملآن من الغيظ. ودائما حروف الاستعلاء تحس فيها بفخامة. الكاظمين الغيظ، كمان الغيظ، لأن الغيظ لما الإنسان ليس هذا فقط والعافين عن الناس، لأن لازم تتطبق الغيظ وإلا حيدينا الضرب. فلا يكفي أن تكذب فقط، إن تكذب مرة على مرة تنفجر. لذلك فن بعد الكظم بالعفو للذي تصريف صرف والعافين عن الناس. فهذا التصريف ليس سهلا، قليل من الناس هو الذي صرف. أن رغبك في التصريف، قال الله يحب المحسنين. كأن كظمك ثم صرفك لهذا بالعفو إحسان، والإحسان هو أعظم الدرجات كلها. فإن الأمر ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قليل من الخلق أصحاب هذه المرتبة، أنظر من الكبريت الأحمر. إلى الصبر على المظلمة عز، بما يجعله الله بما يجعل الله لك من الهيبة في قلوب الخلق. ولذلك أسرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الرجل لا يكبر في نظري حتى يتكلم. ثم هو ثابت كبير، لأنك أنت لا تدري أهذا عاقل أم مجنون، كلامه در أم بعض، فما تدري. فإذا تكلم الإنسان وزن نفسه، لكن كل الإنسان ساكت يظن كبيرا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لقلة أصحاب المرتبة أقسم عليها، أي ليس ردك واستماؤك من صاحبك دليل العز والغلبة، لا، بل بما يضعه الله لك من الهيبة في قلوب الخلق. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. وهذا والله حق. انظر إلى أي سحاب الآن ملحق، قبل أن ينتهي هذه المهنة القبيحة الرديئة، هل كان يتخيل أنه ممكن يكاد يقبل نعلة لعشرة قروش؟ ولا عشرة قروش ولا عشرة جنيهات، بل ولا أكثر من ذلك، ما قيمتها؟ ويظل يتوجع، رغم أنه ليس كذلك، حتى وإن كان كذلك أراق ماء وجهه، فيرده من هو أحقر منه. أليس هذا ذل؟ يسأل الناس فيردونه أو يعطونه، والذي يعطيه يكلف وجهه فيه. ولا تكاد ترى رجل يعطي التحدي أول مرة، يقول الله يفتح عليك الله يحنن عليك،
لكن يعطيه بعد ما الرجل يسد يمسك بتلابيبه يعمل معروف اريد ان اكل اريد ان اشرب يوم يعطيه المال وهو تارك. فهذا منتهى الذل. ففتح هذا على نفسه باب مسألة فاراق ماءه على كل الأعتاب حتى على عتبة اللئيم الذي لا يستحق التكريم. لذلك يجب أن يتعفف الإنسان. الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات رائقة في العفة، وفي صون النفس عن المهانة قال رحمه الله: لقلع ضرس وضرب نفس ولدع نفس ورد أنف وقر بلد وصود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع سلف. كل هذا أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحن. مع أن الأشياء التي ذكرها منها ما هو مستحيل كرد أنف انك انت ترجع امنك هيهات، وانك انت تحمل عار، انسان يحمل عار على اسلافه ويبيع داره بربع سلف ادران خساره واضحه جدا، ودبغ جلد من غير الشمس. كيف تدبغ الجلد من غير الشمس؟ يعشم على طول، لا بد من الشمس. اذا لم تنتفع بالدباغ يروح عليك الجلد. شوف كل دي خسائر. هذا كله أهون من أن يقف الحر على باب لئيم يطلب نوالا أو يطلب عطاء. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة القضايا جلس إلى أنواع الناس، وفي ارتباط قوي جدا بين أول الحديث وآخره، جلس إلى أنواع الناس قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. لماذا لم يقل إنما الآخرة؟ إنما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، أذكر منها من هم من أهل الآخرة، بل هم أجل أهل الآخرة، حتى يقول لك: إنك ستجني ثمرة الذي تفعله وأنت حي قبل أن تموت، فتعاينه بأم رأسك. فإن الإنسان يحب العاجلة، الإنسان يحب العاجلة، وبعض الناس قد يكفيه أن يرى مكانه في العاجلة ليعمل للآخرة. فليس المخبر كالمعاين، إذا رأيت الشيء بعينيك زاد إيمانك إذا كنت من أهل الإيمان. تصورك للمسألة هو الذي يركز الإيمان في صدرك، رؤياك للقضية هو الذي يثبت اليقين. ألم تر إلى موسى عليه السلام لما كان ينادي ربه في الطور فأبلغه الله تعالى أن قومه عبدوا العبد؟ إذا موسى عليه السلام يعلم أنهم عبدوا العبد، أخذ الألواح في يده وفيها هدى ونور، أول ما ذهب رأى العبد ألقى الألواح من الغضب. طب لماذا لم يمسك الألواح لما أخبره الله عز وجل أنهم عبدوا العبد؟ وهو كان يعرف القضية من فقط أنه رأى بعينيه. ولهذه هذا البحث تقم من نكتة في قوله تبارك وتعالى: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون، فإن المظلوم لا يكتفي إلا إذا رأى مصرع ظالمه. إذا رأى ظالمه وقد هلك يكتفي، يحس ان الغيظ راح، بخلاف ما يسمع انه هلك ولا يراه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما الدنيا، اي ان من فعل هذه الاشياء سيكون له في الدنيا شان لكن الشأن يختلف على حسب الصفات الموجودة في الإنسان. في واحد حتى الآن يذكر بلعناه كفرعون كقارون كهامان كأبي جهل كأبي لهب يذكر، أو كهذا الرجل الذي بال في ماء زمزم أيام الحج فقيل له لما؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. هناك كثير من الخلق يذكرون لكن إذا ذكروا لعنوا. لذلك أيها المسلم لا تبحث عن الشهرة، فإن هناك مشهورين لكن باللعنات. ابحث بما تشتهر. من عاقبة الإخلاص أن الله تبارك وتعالى يجعل لك مثال صدق في الآخرين، وهذا نوع من العز الذي أشار إليه الحديث. إنما الدنيا وما الأنبياء والأولياء الذين كانوا أخلص الناس لله نحن الآن نذكرهم، بل إن بعض العباد كان يعبد الله في بين أربعة جدر حيث وصل إلينا خبره وكان يرتكر بعبادته. كيف وصل؟ هي دي عقيدة الإخلاص. الله تبارك وتعالى يطير ذكرك الحسن برغم أنك لم تسعى إلى هذا التطيير، لكن هو يطيره لك. فالدنيا لهؤلاء الأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. انظر إلى هذا الرجل وإلى الرجل رقم ثلاثة. الرجل رقم ثلاثة قال فيه عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يحبط. فرق بين الرجل الثالث والرجل الأول إيه؟ العلم. إذن العلم زين صاحبه. العالم لا يضره أن يكون فقيرا، والغني الجاهل يضره ماله لأنه لا يدري. فهذا الذي أنفق فيه المال مشروع أم غير مشروع؟ وممكن ينفق المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى، كما فعل رجل جاهل خلوب من العلم لما هزت ريح عاصف وكل الناس جاءوا إلى الله لئن أنجيتنا لنصدقن. وهذا نوع من النذر فيه سوء أدب، النذر المشروط فيه سوء أدب مع الله، التي تقول إن الله تبارك وتعالى شفاني أو عافاني أو رزقني أو سهل لي مهمتي سأتصدق. طيب فإن لم فماذا تفعل؟ إذا خلاص لا أتصدق. الله ما يعامل هذه المعاملة، الله تبارك وتعالى ما يعامل هذه المعاملة أبدا. لذلك كان هذا النذر المشروط فيه سوء أدب مع الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره لكن يستخرج به من الفقير. النذر لا يقدم شيئا. طيب أردت أن تنذر، تنذر نذرا مطلقا، قل لله علي كذا سواء جاءت أو لم تجئ، هو ذا الأدب. قل بالنذر المشروط مع سوء الأدب، هل سوء الأدب هذا يلغي النذر؟ لا يلغيه، يلزم النذر أن يوفي بنذره. لكن شتان بين رجل يوفي بنذره وقد أساء الأدب مع ربه مع رجل آخر يوفي بنذره وهو مؤدب مع الله تبارك وتعالى. فلذلك هذه احنا ننتبه لهذه المسألة، مسألة النذر. فهذا الرجل عندما هبت ريح العاصف على السفينة وكل واحد قال لئن أنجانا الله لنصدقن، وأنجاهم الله تبارك وتعالى، فكل واحد أخرج ما تيسر إلا رجلا واحدا جاهلا قال رب ليس عندي ما أتصدق به ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا. لا يجوز أن يتقرب إلى الله بمثل ذلك، لكنه جاهل. والجاهل عدو نفسه والجهل معرة. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالجهل كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرجل الأول الذي آتاه الله علما ومالا، والرجل الثالث الذي آتاه الله مالا. استحضر موقف هذين الرجلين مع أول خصم، مع الخصم الأولى والثالثة التي شرحناها الآن. ما نقص مال من صدقة، لا يعرف هذه الحقيقة إلا العالم، لأن الجاهل كيف يعرف؟ ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة، لا يعرفها إلا العالم. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب كل، هذا لا يعرفه إلا العالم. نقيض هذه الأشياء صراها بالجهلة، في الجهلة أي الذين ليس عندهم علم. لذلك كان شرف الأول وشرف الثاني العلم، وكان بأفضل المنازل. رجل آتاه الله علما ونالا، الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني المال معدوم. فهذان بأفضل المنازل. إذن إفراد العلم الرجل الثاني هو الذي جعلنا نقطع أن العلم هو شرف الأول. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فهو يخبط خط عشواء خالي من العلم. الرجل الرابع لا هذا ولا ذاك، لكن أسوته كانت الرجل الثالث الشرير الخلوق من العلم. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل الغني الجاهل فهذا بأسوأ المنازل أو بأخبث المنازل. والثاني قال: فهما في الوزر سواء. فهذا يدلك على شرف العلم. لذلك كان الملتصقون بالعلماء أشرف من الملتصقين بالأغنياء، وإن كانت الدنيا تحت ركاب الأغنياء. فحتى لا يقول رجل: أنا أريد الدنيا أريد العاجلة ولا تكون إلا بالمال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا، وبدأ بالعلم ليكون لك أن أهل العلم لهم الدنيا أيضا. لكن شتان بين دنيا أهل العلم ودنيا أهل المال. أهل العلم يموتون على الحمل والثناء الحسن، ولذلك كان الرسل كذلك يقولون لله: قل ما نسألكم عليه من أجر، ما نريد أجرا. فالذي يقدم لك الإحسان ولا يأخذ نظيره محمود، بخلاف الرجل الذي يقدم الإحسان وينتظر. عارفين مسألة النقطة في يوم الحساب؟ أي واحد يروح عشان يعطي واحد مال يقول لك عشان هجر. لذلك الرجل العروس على طول يدون هذا المال في بس، لأنه عارف أنه ليس هبة أنا جيش. بل أنا أعرف بعض الناس اشتكى بعض الناس الآخرين لأن هو لم يرد لهم نصر. فمثل هذا الرجل ما هو محمود، ليه؟ لأن كما أعطى يأخذ. وبهذا الكلام البحث اللطيف نفهم تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطع صاحبه وصلها. يعني ليس جميل إن أنت ترد الزيارة بزيارة، لكن الجميل أن من قطعك تصل. وإن أين جميلك؟ أترد الزيارة وما في مقابلها زيارة، فأين فضلك إذن؟ فليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يكافئك بزيارة كما جرته واصلا، بل الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. هو ذا الإحسان. تجد الذين يلتصقون بأهل العلم عندهم من الخير والشرف والترفع عن الدنايا ما ليس عند المتصقين بأهل المال. أهل المال أذلاء، لأنه على استعداد يفعل أي شيء في سبيل أنه هو يزود رأس المال. إنما أهل العلم الذين يراقبون الله تبارك وتعالى ويتحرون مواضع أقدامهم قبل أن ينقلوها، فمن أين يأتيهم الشر؟ لكن لهم الشرف أيضا، كما قال القائل لولده وهو يعظه، قال: يا بني من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم لوالده، وأبو الإمام البخاري كان من كبار التجار، ترك لابنه يوم مات ألف ألف مليون، يعني ألف ألف درهم ترك لابنه هو الإمام البخاري. فلما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني أنا ما أعلم درهما فيه شبهة في هذا المال. مش حرام؟ لا، بينه وبين الحرام دون. قال: ما أعلم في مال هذا كله دينارا أو درهما فيه شبهة. وكيف استطاع مثل هذا الرجل الصالح أن يتجنب الحرام؟ والأصل أنك أنت لا تستطيع أن تتجنب الحرام إلا إذا عرفت الحرام، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لي توصيل، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكيف عرف الحرام بإنسان مخالف لأهل العلم؟ ابن الإمام البخاري لما أراد أنه يذكر له من قرأ، شوف كل واحد لما يذكر أباه يأتي له بأفضل شيء، رجل قوام قوام، كان يمشي على الماء، كان يكون في الهواء، أي شيء من هذا مما يراه مدحا. فالإمام البخاري لما أراد أن يذكر والده ذكر أفضل شيء يعلمه عن والده، قال: وسلم على فلان بكلتا يديه. هي دي المنقبة الجليلة، المصافح أحد العلماء بكلتا يديه. طب وين الفخر ده؟ فخر أن يده مدت يد هذا العالم الجليل. ولعله عبد الله بن المبارك. فهذا الرجل الصالح لما قرأ أهل العلم كان دائما السؤال: أفعل هذا؟ ألا فيه شبهة؟ ألا فيه حرام يوم يفتوه؟ فاستقامت له دنياه بمصاحبة أهل العلم، بخلاف الآخر الذي ليس عنده شيء من العلم إنما يريد أن يزود رصيده. وسنضرب الأمثال على سوء هذا النمط الثاني، وأن صورته مظلمة، وأنه لا يخرج أبدا بحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل النوم صراحة لنا من كل شر. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرضاك ولا يرحمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا لك رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
لا حسد إلا باثنتين، آتاه الله علما فهو يعلمه الناس. لهذا الكلام تأويلان تعرفان عند العلماء. أحدهما راجح وهو التفسير الأول، أي لا جزء وسع. الحسد هنا ليس الحسد المذموم، إنما هو الجزء. والفرق بين الحسد والجزء أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. فإذا تتمنى أن يكون عندك ما عند فلان بشرط أن لا يكون عند فلان شيء من هذا، فتتفرغ أنت لهذا المعروف. إنما الغبطة أن يقول عندك مثل ما عند فلان بدون أن يزول النعيم عن فلان، يعني تكون أنت مشارك له أو مساوي له فقط. هو رجل غني، فأنا أتمنى أن يكون عندي مثل ما عندك. فوصلت إحنا الاثنين أقران في هذه المسألة. المقصود بالحسد هنا أي لا غبطة، أي ليس هناك أحد يستحق أن يغبط. وأن نقول ليسنا رسل إلا أحد رجلين، رجل عارف يعلم الناس رجل علم، لكن مالك مقيد بالعلم. التفسير الثالث لا حسد أي لا حسد، نفي بوجود الحسد. فإن كان حسدا فهو في اثنتين، لكن هذا الكلام في الحسد. ولكن التفسير الأول هو التفسير الصحيح لحدوث الحسد، كما قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد موجود إذا يتعلم منه التفسير الأول. ثم هنا قدم أولا في العلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علم وبعدين رجل آتاه الله مالا. فنستطيع من هذا أن الرجل الذي آتاه الله المال عنده علم. كيف يسلط الرجل ماله على هلكته في الحق وهو جاهل؟ وعرفت تنظر الى قيل في قول عليه الصلاه والسلام فغير صاحب المال سلطه على هلكته في الحق، الهاء في هلكته تعود على الرجل ولا تعود على المال؟ عليك لأن معلمة كذا. ومن فسد من عبادنا كذب من لأن العالم لما يكون جالس على علم دون يستدع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال النصارى دارية ليس تدعوها ما كتبناها عليه. أجل دائما العالم الذي ليس عنده علم من أذكر الناس وقوعا في البدع نفسه تطوله إنه بعد كل صلاة يسجد سجد الشكر طويل، ويرى إن هذه الطرق وإن هي مقاش حاجة. هو أنا شربت خمر؟ هو أنا جنيت؟ هو أنا قتلت؟ كان ياخد أسجد لله؟ وإني مبتدع هكذا. أول أمس أخبرني بعض الإخوة إن في واحد من بعض الطرق الصوفية والكبائر بعد التراويح ولا في نص التراويح يعمل له سقوط كده وعايز ينقل مثل هذه البدع في المسجد، وده مسجد اهل الحي يريدون ان يقيموا على السنه. فهذا في اذني بعد صلاه الفجر باني حصل كذا كذا نجلس على هذا الكلام. فقلت انجلس تكلمت كلمه مختصره كده رقيقه عشان ادخل بها للموضوع. أول ما ابتديت أدخل الموضوع أم هو رأس الخير قال لي مع احترامي لك، وطبعا أي أما تسمع واحد يقول مع احترامي لك يبقى الكلام اللي جاي ما فيهوش احترام. زي واحد يقول لك الامراض زي دعوه حلوه هيين لادب على طول وهكذا. انا اقرا قل هو الله احد ثلاث مرات، ايه المشكله فيه؟ القران قراءه القران واجب، بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ايه مش عايزين تصلوا عليه كده بالنظام ده حد؟ وبعدين ايه الذنب اللي انا ارتكبته؟ اقرا القران ويبقى عليا وزن، اصلي على النبي ويبقى عليا وزن، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ اول ما الراجل تكلم هذا الكلام عرفت ان هو لا يستطيع تعريف معنى البدع، لم يخطر بباله حاجه اسمها بدع. لان اي واحد يقول كلمه كده ما عندوش فكره عن البدع، لان ايه معنى البدع؟ ايه معنى البدع؟ هي طريقه في الدين مخترعه قضاه الشرعي. طريقه الانسان يفعلها يتقرب بها الى الله، نزلها هذا الرجل منزله الشرع قضاه الشرعيه. يقصد بها التقرب الى الله عز وجل ليس عليها دليل. هي البدع. فقلت له طيب رجل عقل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك في الصلاة على النبي بعد العقار؟ قال لي قلت له انما انا اسألك لأتحقق هل تعرف معنى البدعة ام لا؟ هي الصلاة على النبي ايه فيها؟ انت لسه تقول اهو ان الصلاة على النبي ما فيهاش حاجة؟ قال لي ايوه. فقلت له ايه رأيك في واحد عقل فبعد كل عقار يصلي على النبي؟ مثلا انما انا استدرجه لان احنا عندنا فيه اثر افكه على طول لو قاله، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا عطف عنده فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال ابن عمر واحنا لسه بنتكلم عن ابن عمر في الخطبه احد رجالات الاخره قال وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. أنا برضو بصلي على النبي زيك عشان الرجل ما يسمعش يقول لي بنكر الصلاة على النبي. قال له لا أنا كمان بصلي زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقرن الصلاة عليه مع الطاعة. قال لي صح، لا يصلي بعد العصاة. قلت له ماشي، فأين الدليل أنه يصلي بعد التراويح؟ وأين الدليل أنه يقرأ قرآن بين الأربع ركعات؟ المبتدعة خلو من العلم. الذي يفتح من عبادنا يقول شباب النصارى الذين ابتدعوا إذ ليس عندهم علم. ولذلك تجد أكثر الناس وقوعا في الوسواس وشبهات العباد، لكن العلماء أبدا. العالم ما يقع ليه؟ لانه عارف الحدود، يعرف كيف يفرق بين الحرام والحلال والشبهه، ما عنده مشكله. انما العابد يحصل عنده اشكالات، ليه؟ لان من كثره عبادته وليس عنده علم يقع في هذه الشبهات. فالعلم يحرسك وانت تحرس الناس. فشوف بقى لما الواحد يجعل نفسه عبدا لما يجب ان يكون له عبدا. يعني المال ده انت اصلا تفتح عشان تفتح بيه، عشان كنت في الحلال، عشان تستعبده. كما قيل المال عبد جيد لكنه سيد رديد. عبد جيد من ما توديه لان له شغل يعمل معاك العجب الفلوس، خلي كل حاجاتك الفلوس، فهو عبد جيد. كما لو كان لك عبد اعمل حرب اعمل حرب، فهو عبد جيد، لكنه إذا تسلط على صاحبه صار سيدا رديئا إذ يصير صاحبه بخيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل أي داء أدوى من البخل، يعني أي داء أقبح من أن يكون الإنسان بخيلا. فهو المال أنت بتحرسه، نايم يعيش قايم يعيش يعادل الفلوس ألف مرة، لكن عايز يجيب العشرة على العشرة ويفتيك على مفتيتي وفداك ويشوف النمر على النمر ويشوف يحجي عشان يشوف عنده مسلسلات ولا لا، مش نايم من كثر الحسابات، خايف أمواله تصرف، بكرة عايز يقدم على مشروع كيف كده ثاني ينهض لا يكسر قلبه بيتفكر حسناته. لذلك يجد الإنسان من هؤلاء إذا أصيب في دنياه خسر الدنيا والآخرة. إذا أصيب يعني تجد واحد مثلا يقول له المصنع ولع يوم جاي له إيه؟ جاي له نفس البيت. هذا إيه يعني ولع؟ أنت يا أخي خرجت من بطن أمك لا لك سن مقطع ولا لازم قبض ولا عندك دينار ولا درهم. فما مت حتى صار وصرت مرحلة ملايين كما أعطاك الملك يعطيك إلى خزائنه نفذت. ما خزائنه نفذت من قبل قد فشل ليه؟ لماذا قد فشل؟ يخسر دنياه ويخسر آخرته. رجل بعد أزمة الكويت لما نزل الدينار من 9 جنيه 7 قرش مشي في الشارع يقول أنا جدع. كان ماشي بيكلم روحه في الشارع ليه؟ لأنه عبد لهذا المال. إنما أهل العلم هذه المسألة ما تشكل عندهم شيئا. أهل العلم المال في يدهم وأهل الدنيا المال في قلوبهم. لذلك تجد الواحد من أهل الدنيا ميت على المال وليس في يده منه قرش. طيب أحلامه كلها وآماله دي كلها وليس في يده قرش واحد. إنما أهل العلم إذا بذلوا المال وراح كله لا يتحسوا عليه كما كان أبو الدرداء وخباب بن الأرت يفعلون. قال خباب بن الأرت وأشار إلى صندوق قال هذا فيه 80,000 درهم وذكر مصعب بن عمير فبكى له. قال كنا إذا لما قلت المصعب كنا إذا غطينا رأسه ظهرت قدماه وإذا غطينا قدميه ظهر رأس من بردة صغيرة. عم مصعب بن عمير كان ابن ملك كان من أولاد الملوك. فلما هاجر في الله نفض الدنيا وراءه. وقال وجعل يذكر رضي الله عنه المحن التي قابلتهم وانهم كانوا بيقروا في الشجر وانهم لم يكونوا يجدوا شيء. فعاش حتى امتلك 80,000 درهم. قال ما رددت سائلا. قال الصندوق مليان هو ما سألني سائل فرددته. هو ده اهل العلم. لذلك العلم يوم يزين صاحبه. فالرجل الثاني اللي عنده مال يغضب على المال ليس لأجل المال وحده بل لأنه سلطه على هلكته الحق ويغضب عشان كده. لكن المال في ذاته ما يغضب الإنسان به لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا عند العقلاء. لأن يعني المال رزق. الأغنياء بيدخلوا الجنة بعد الفقراء بنصف يوم يعني 500 سنة. مع ان في اغنياء افضل اغنياء ممن تاخروا عن دخول الجنه افضل من فقراء سبقوهم. والغني ده لما يدخل الجنه بعد الحساب يكون في درجه اعلى من درجه الفقير الذي سبقه بالدخول. ومين اللي اخره؟ الفلوس. يسال بقى عن كل مليم من اين اكتسبته وفيما انفقته. هو ده اللي اخره. مش انه تاخر لانه عمله رديء لا تعالوا صالح. ورجل من العباد الزهاد الأغنياء. لكن كله يسأل عن كل مليم وجبت منين وعملت فين. والله تبارك وتعالى يحاسب عبده بالذرة وبمثقال الذرة. الجماعة اللي هم يرتكب المعصية اللي تسد عين الشمس ويفوتها كده كما لو لم يكن يفعل شيئا مذكورا لا ده هناك حساب بالذرة وبمثقال الذرة كما قال تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه. كان يدي تفاصيل كثيرة من المعاصي لكن كل في إمام مبين كل محسوب. قرأت أن بعض الصالحين كان له أخ بما يحبه فمات أحدهما قبل صاحبه. فرأى الحي الميت في المنام ماذا فعل الله به؟ قال سألني عن مسألة ما خطرت لي على بال. وما هي؟ قال بينما كنت أمشي في الحقول في الغطان وهنا قمح وهنا قمح غلة أولى السنبولة على الأرض فأخذها ورماها يمين ورماها شمال ممعدا لا أحد يدوس عليها. فسئل حدثتها يمينا ومن أدرك أن لا تكون من الحقل الشمال، مع أنه فعلها عفو الخاطر، يعني هو ما قصد أن هو يزود ياخذ سنبولة ما قطعها ورماها في الحقل الآخر لما وجدها على الأرض. يسأل العبد عن كل شيء، ولذلك الملكان اللذان يدونان كلام بني آدم يسجلان عليه الضحكة والعصة والكحة، لا هو شيء يترك أبدا أبدا. فإذا كان هذه الشيء مباحات تدون على العبد، فكيف يمكن للعبد العاقل اللي هو سيلقى الله تبارك وتعالى غدا اللي هو يمشي بالدنيا كده كما لو لم يجيب رسول؟ فلذلك العلم بيعصمه، العلم بيحرسه. العلم بيحرسه. من الأدلة على أن العلم يحرسه إن مثلا إذا جاءتك شبهة وعندك علم لا تؤثر فيك ولا تضيع مذهبك لأنك عارف الحل، إنما إذا جاءت شبهة على رجل آخر يوم يضرب فيها أخمس يزداد. فإذا العلم حرسك، حرك قلبك إن أن تجتاله الشبهات. مرة أنا كنت على محافظ طبيح، كان يا رجل فكأنه توسم في أن يجد عندي حلة. قال أنا كنت أخرج في سبيل الله، وبعدين في يوم هجم على قلبي خاطر سيء في ذات الله، ما قال في ذات الله تبارك وتعالى حاشا لله العلي الكبير، جعل تدخل قلبي وتغدر وتطرق بابه بشدة. من خلق الله؟ من كان قبل الله؟ هل الله يرى كل هؤلاء؟ وقال يعشق كل هذا؟ هل إلى آخره؟ فالوساوس هذه ما استطاع أن يتخلص منها وما وجد لها حلا، فقال في نفسه هذا من كثرة العبادة. أنا بقى أروح عن نفسي ساعة ساعة وساعة، أدخل بقى في الدنيا أتاجر، يمكن أنسى هذا الخاطر. قال فخرجت، فما هي إلا أيام استرحت فيها ثم عاد علي أشد ما كان. فقلت له كالمستجير من الرمضاء بالنار، وهذا لا الدنيا حر دخل فرن كما يقول أهل الشام، كنا تحت المطر صرنا تحت المضراب. وهذا يذكرني بواحد كان مثل الله لحيته سابقة، قابلت بعيدة أشهر حريق، طبعا ما أعرفه لذلك ما ألقيت عليه كلامي ما عرفتوش. فهو الذي ناداني، فلما رأيته استعجبت، إيه فلان إيه اللي جرالك؟ قال لي أنا مش أداه. ليه؟ إيه اللي حصل احكيلي؟ قال لي مرة كنت مضبين وبعدين دخلت مسجد فالإمام غاب صلاة جمعة، أول ما دخل مولانا وصل، أخينا ده بصمات، قلت له لحية سابقة تنفع تتركب على عالم. أول ما دخل الحمد لله تهت ولا أنا قوم يا مولانا اخطب مش محظوظ، لا لازم تخطب ولا أي حاجة، أي موعدة هتصليها بص. المهم هو يعتذر غلبوه طبعا، طلع على المنبر مش عارف يقول حاجة، رجل قال كلمتين أي كلام وصلى العرب يجوز. بعد هذا الموقف خرج فقرر إنه يتعلم إنه يسد النص من فضيحة الواقع فيها، يقول لك أنا خلاص زي الدواء بتاع العلم وطبعا مش عارف أكتب وراح أحط خطة ولا حد جاي للزنا. قرر إنه إحنا ده شفت الله، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه فأنظر علينا حجارة. طب ليه؟ إذا كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه، ده كلام العقلاء، ده الكلام اللي يجب أن يقال، مش فأنظر علينا حجارة إن كان هذا هو الحق. فده بدل ما هو يتعلم ويقول لك إن العلاج في العلم، قال لك أحياء عشان يصير واحد من غبراء الناس. فشوف الحاج العجيب، هو ده بقى اول ما لقى الوساوس بتأتي على قلبه مش يقول لك انا استكثرت من العبادة، يجب لأ ان انا انون علم لا عن طلع للدنيا. قد اهل الدنيا في نار وشنار وعار، يعني اللي في الدنيا سايد بشوية بيوم يطلع للعلم شوية، يروح يتزهد شوية عشان يخف من الدنيا لانها تتهلكه. انظر اليه انه عادل ما عنده علم. فشوف اول ما اتصرف فتصرفاته ليس عليها نور. لو كان هذا الرجل كان يصاحب العلماء كان عرف الحل على طول، لان مثل هذا الذي وقع في هذا الانسان حدث لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله ان الشيء لا يخطر ببالنا في ذات الله لأن يفر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. هي نفس الصورة ولا لا؟ هي نفس الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذات صريح الإيمان. هو ده الإيمان المحض الصريح اللي هو الخالص. يقال صريح اللبن يعني اللبن الخالص. ذاك صريح الإيمان أي هذا هو أس الإيمان وحقيقته. طيب هو حقيقة الإيمان والشك في ذات الله؟ لا، مش ده المقصود بالحديث. ذاك صريح الإيمان معناه أنه لولا الإيمان الذي حجزت لتكلمت. إذا خطر ببال الإنسان شيء من هذا فكتمه واستغفر الله منه، هذا هو الإيمان. لأنه لو كان لو لم يكن عنده إيمان لتكلم به، إنما الذي حجزه وربط لسانه هو الإيمان، فذاك صريح الإيمان. وفي اللفظ الآخر لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. ما قدرش يأخذ أكثر من الوسواس، والوسواس معفو عنها، إذا كان الشيطان ما أخذ شيئا. إذا العلم نور، يبقى تتعلم الفرض العين عليك، هذا واجب. ما يجب عليك من تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك واجب. نجاتك في الآخرة مرهونة بتعلم هذا العلم. كيف تلقى الله تبارك وتعالى وقد عرفت كل أنواع المعارف ولم تعرف كيف توحده وإليه وإليه مرجعه؟ رجل عارف دقائق كل شيء. طبيب مثلا من كثرة ممارسة أول ما يشوف واحد يقول لك ده عنده كذا. ليه؟ يقول لك هذه خبرة. طيب تسأله بقى سؤال في الوضوء، هو متوضي وجاء سلب كده ريجل أما تحكيه، عندك للمسألة دي حل؟ ما عندوش حل. مع ان هذه تعلمها ايسر الف مره من تعلم الصدق. تعلم الشرع ايسر الف مره من تعلم اي صنعه، لان الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر لا صنعه ولا معاش. ولقد يسرنا القران للذكر لان الكل محدود بالقران والسنه، والناس يتفاوتون في الفهم والعلم، فأمدد القرآن منزلة أقل واحد بحيث أن الكل يفهم. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مش وما جعل عليكم في الدين حرجا، لا من، لينفي أقل الحرج. لأن إذا قال وما جعل عليكم في الدين حرجا فهذا بدلالة المفهوم قد يثبت بعض أنواع الحرج، إنما لما قال من حرج نفى كل أنواع الحرج وإن دقت. يبقى الدين في الدين هو العلم في متناول الكل. فكيف تلقى الله تبارك وتعالى ولم تعرف شيئا عن أسمائه وصفاته وكنت تقف توجه له الوجهة خمس مرات اليوم؟ هذه كبيرة. احنا نعرف الانسان اذا احب اخر يعرف عنه كل شيء، يعرف دقائق حياته وتفاصيل حياته ويعرف أموره كلها من شدة الحب. الذين آمنوا يعرفون عن الله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن شدة حبه يأنف أن يراه الله تبارك وتعالى حيث نهاه، وأن يتخذه حيث أمره. لا يمكن تحقق هذا أبدا إلا بالعلم. وبعدين الرجل الأول رجل آتاه الله علما ومالا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فهذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني قال: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو وليته. يقول: لو أن لي كفلان فهو وليته. لما تسمع هو وليته ثم تفهم إن هذا العبد عاجز عن تحقيق الفعل، فلم يملك إلا النية، كقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. هي دي ونيته. إذا تفهم من كلمة ونيته إنه عاجز عن تحقيق الفعل فلم يملك إلا العزم. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. كلمة سواء هذه بدلالة أحاديث أخرى لا تقتضي التسوية من كل وجه، بل من بعض الوجوه. فإنك لو قلت مثلا: محمد أو علي والأسد سواء، هل قصدت سواء في كل شيء؟ قصدت خصلة واحدة، إما الشجاعة وإما عدم الرحمة، مختلف. فكلمة سواء هنا ما هو المقصود؟ أن يشبه بهذا الحيوان في كل شيء، لأن من تعدى خيره بخصلتين أفضل ممن تعدى خيره خصلة واحدة. فرجل آتاه الله علما ومالا لا شك أنه أفضل ممن آتاه الله المال فقط. ليه؟ لأن هذا الرجل مع تعليمه الناس يخرج الخروبات، وهذا أفضل من الذي يعلم الناس فقط. فالرجل الأول خيره تعدى بخصلتين، والثاني خيره تعدى بخصلة واحدة وهي العلم. أضف إلى ذلك أن العلم قد ينتفع المرء به وحده، أما المال فينتفع المرء به وينفع غيره. تعبيد المال سهل لكنه مشترك مع الأول في الأجر. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء، يعني وإن لم يكن الثاني كالأول لكن يكمل الله له الأجر بنيته. إذا صار الثاني سواء بالأول تكرما من الله عليه، إذا هما في الأجر سواء من هذه الحيثية. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهذا بأخبث المنازل، كقارون لما وعظوه: اتق الله، وانه لا يجوزك الا كنت تنتق المال لهذا، ارعى الله تبارك وتعالى، الى اخر الوصايا الغاليه التي قالها له قوم: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. فشوف لانه جاهل غبي، اما رد عليهم قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. انا كنت عارف ان انا هكون غني لان انا حاسبها صح، القرش عندي يجيب 10. او قال: انما اوتيته على علم عندي، اي لولا انني استحق الخير ما اعطاني الله. لو انا رجل وحش فالحرام. فأنا ما أستحق هذا إلا لأنني مقرب عند الله. وهذا الجواب ينم عن جهل فاضح. الجماعة بقى اللي هم ركبين الأتوبيس وواقفين على الباب، والله إذا كنت كلمة جات الحمد لله، جهل مسلم بقى. هم دول بقى الصنف الرابع، لا معانا ده ولا ده. اللي هم بقى لما خرج على قوم قارون على قومه في زينته، كما قال تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فمعوش حاجة، لكن قاعد ايه يتمنى. هو ده الصنف الرابع، لا معه مال ولا علم، والأسوة بتاعته مين؟ اللي بياخذ الخط عشواء ويركب الظلماء. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هو ده جهول رجل الأتوبيس، هو لسه دلوقتي هو بيقول إنه لذو حظ عظيم. لما ربنا اتحاد على قصتك بقارون وداري من أرض أمواله إيه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله. فإحنا كان لسه أول امبارح يتمنى أن يكون قارون. فيه صنف من الناس قال الله تبارك وتعالى فيه: لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لا يأتي طواعية، لا يأتي طواعية زي المسمار، لا يدخل في الخسف إلا إذا شد على دماغه. في صنف من الناس هكذا اللي هم الصنف الأخير ده، ما يثبت على مبدأ، ما عنده مبدأ، هو وهواء. حيثما أشرب أقل يتجه، حيثما أشرب من هواء، ما عندهش مبدأ ثابت، بل يتقلب على حسب المصالح. النهاردة المدح يجيب له نتيجة يمدح، بكرة الشتيمة تجيب له نتيجة يشتم. زي الشعراء، الشعراء المتنبي، هذا كشاعر من أشعر الشعراء. تقرأ شعره تحس بجزالة وتحس برشاقة، الكلام جميل جدا. ومع ذلك كان شاعر زي أي شاعر. الذين قال الله فيهم الشعراء يتبعوهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. واحد أعمى يقول لك اكتوني كيف بس وأنا هعمل أعمالي. أحيي الزاد أبو العلي المعرب يقول إيه: إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أم واحد قال لي: طب هات لنا حرف زيادة عن حروف الهجاء، 29 حرف، هات لنا حرف منه. خلاص كلام، أسهل حاجة الكلام. فالمتنبي ده كقرئ يرشيدي حاتم مصر، لما المتنبي جاء مصر قعد يمدح فيه ووصله إلى مكان يوصله لدرجة الإلهية. فلما انحرف عنه وراح لأمير ثاني وصفه بأوصاف قذرة جدا جدا، حتى وصفه بأنه هو لا يستطيع، مش رجل يعني لا يستطيع مضارعة النساء أو كده، مصلحته يمين يروح يمين، شمال يروح شمال، بل ممكن يشتر نفسه إذا كانت المصلحة كده، كما فعل أبو دلامة. شاعر كان المهدي وعلي بن سليمان رئيس الوزراء بتاع المهدي بيصفوا أبو دلامة ده، وكان شكله طبيعي. فمرة هما ماشيين كده فأحب المهدي بقى يوقع الصف، وكان كل شعر يقول ياخد عليه فلوس. مرة كان طالع أبو دلامة ده والمهدي وسليمان في حرب ده، والعريض من سليمان وراح رحلة صيد. فالمهم رئيس الوزراء بيضرب ضابط أم كلب معدي أم الرصاصة جاية الكلب، والمهدي الصبي ضبط. فقام قايل له: ايه قول لنا بقى شعر في الموضوع ده. فقام قايل: قد رمى المهدي ضبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمة ما رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. أم نديله 30,000 درهم، يعني كل دفع 10,000 درهم. الناس دول كانوا ايه؟ كانوا بيقولوا شعر كده على الثلاثة لانه بياخد فلوس. لو هو طالع هم الثلاثة كده سماه يعمل له ايه؟ يا أبد لما اهد أحدنا. طب هو عنده جرأة ايه يهد المهدي ولا يهد رئيس الوزراء؟ يقول ده وجد ان أخذت الضررين يهد نفسه. ما هو قال له لابد أن تبدو أحدنا واحد من ثلاث. فقال ألا أبلغ لديك أبا نلامة أليس من الكرام ولا كرام؟ إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة. فهم 210,000 درهم ناسا ماشيين. ومر جماعة من الشعراء وكان لهم لبس معين لما يكون رايحين عن الخليفة عيد ميلاده ولا أي حاجة يوم يعدون يعدون يضحكوا فيه. فواحد بقى من جماعة اللي بيحبوا لابس دول قال لك هؤلاء ذاهبون إلى وليمة فتبعهم ودخل. فلما دخل بقى الأمير بقى المؤمنين وبتاع من اليمين بقى نسيبه سيأمنه أمي صالي مطلع عارضة كده وقعد بقى يوجع وأخينا ده كان قاعد الناس هو بقى حس بالمطب اللي هو وقع فيه لو جاية فكرها عدوم أتالي بقى ورطة أمام الخليفة كله قال ده الشاعر لحد ما وصل بقى لأخينا ده إيه فلان أنشدنا من هنيهاتك لا بقى لعنده هنيهات ولا عنده أي حاجة. فقال ليس عندي شيء. إذا ما الذي أدخلك؟ كيف جئت؟ السياء النقع والسيف النقع والجن عشان بقى لما يذبحوه ما يدرعش الإيه السجبين. فقال مهلا يا أمير المؤمنين ألم يقل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغرور أنا ذل بذرة. فالناس بتوع الدنيا دول اللي هم الصنف الرابع حيثما وجد مصلحته يروح. لذلك هو على استعداد انه يغير موقفه مع تغيير المصلحه. يا ليت لنا مثل ما اقول يا قارون. خسف الله بقارون الارض. الحمد لله اننا لم نكن كقارون. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله ان المثال عندنا مش ايه يعني مش ان ربنا سبحانه وتعالى اكيد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لا كان الله. واللي يقول كان يبقى مش متاكد من الموضوع زي بالقيس ذكروا لها عرشها لما دخل اهكذا عرشه كانه هو الخلي النار لكن مش متاكده اهذا هو العرش حقا ام لا كانه هو. هم طبعا لانهم عوام والعام مشتق من العمى ما عندوش اي فكره عن حاله. قال لك كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده كانه لا يفلح الكافرون. كان فعلا الظالم ده نهايته وحشه يعني عنده مش متاكد ان الظالم اكيد نهايته سيئه لانه من العوام. فلذلك المسلم العاقل الذي يعرف ان الاخره خير وابقى يوم يجتهد على أن يكون من الصنف الأول أو الثاني فقط. يعني ممكن يكون واحد من المسلمين ممن يسمع هذا الكلام أو يصل هذا الكلام من الصنف الثالث وقالوا هل لكن عنده خير ويقوم يجتهد إن هو على طول يكون من الصنف الأول إذا تعلم ولا يرضى لنفسه أن يكون لأخبث المنازل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رجل ممن عنده علم وتقيهم لا يتحسر على نفسه لأنه رقم اثنين على طول التسديد ثم هو وصاحب الدرجة الأولى سواء بل لعله في ذات نفسه أفضل من الأول. الأول أنفع للناس والثاني أنفع لنفسه. بالنحن أقول له الغني متأخر ليه حسابات. فعالم غني وعالم فقير من يدخل الجنة الأول؟ الفقير. يبقى الفقير نفع نفسه ولا لا؟ نفع نفسه. الغني نفع غيره أم لا؟ نفع غيره. لذلك كان الأول أفضل بالنسبة للناس والثاني كان أفضل بالنسبة لنفسه. ولذلك قال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم لكم. شفت الفرق ده ما بين واحد يتصدق علانية وواحد يتصدق بالسر. اللي بيتصدق بالسر الخير عايد عليه هو. ليه؟ لأنه حافظ نفسه من الرياء. هذه مبدأ السلامة. يا لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فهو خير لكم مش لهم، لان لهم الاولاني احسن. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اي نعم ما فعلتم. ليه؟ لان هم في واحد يغار يقول لك هو فلان احسن مني، لماذا يتصدق وانا لا اتصدق؟ فيقوم هو كمان يتصدق، اذا لا اصلح للفقراء ولا لا؟ اصلح للفقراء. لذلك كان الذي يبذل الصدقه خيره تعدى، لذلك قال الله نعم ما فعل. انما الثاني الذي تصدق في السر ضمن اخلاصه وحصن نفسه من الرياء فكان خيرا له، مش للفقير. للفقير الاولاني، يبقى الاولاني اللي هو مال وعلم انفع للناس، انما اللي عنده علم فقط خيره تعدى للناس لخصله واحده، فان كان عالما خاملا لا يفتي الناس ولا يعلمهم كده، يبقى خيره مقصور على ايه؟ على نفسه فقط. يبقى هذا ايه؟ يعود على نفسه بالخير. يبقى انت ايها المسلم اما ان تكون غنيا او تكون فقيرا. اذا كنت غنيا من اصحاب الدرجه الثالثه افصل الى الدرجه الاولى. طيب انا رجل ما عندي همة لطلب العلم ولكل مقام المقام، ولا عقلي لا يستوعب هذا العلم، فماذا افعل؟ انت هكذا تعنيني وتجهدني، فاقول لك كن عالما او متعلما ولا تكن الثالثه فتهلك. يكون عالم يا متعلم، لان بعد الاثنين دول ايه؟ المفيد غير الجهل، مفيش غير الجهل. يبقى أخذ عالما أو متعلما، لست عالما يبقى لا أقل من أن تصحب أهل العلم. كما ذكرنا عن والد الإمام البخاري رحمه الله لما يقول لابنه ما أعلم هذا المجد في نار في شبهة، كيف استطاع أن يتجنب الشبهات إلا قد فضفض عن محرماته، إلا بأن يصاحب أهل العلم. كان كل ما يجي له نوع من أنواع المبايعات يسأل أهل العلم هذا في حرام؟ يقول له لا ليس حرام لكن فيه شبهه، من خير القصه كلها حرام يتركها قولا واحدا ان تسعى لصحبه اهل العلم. ولذلك قال بعضهم، وقد قال بعض طلاب العلم وساله رجل اوصني، قال له حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. ثم قال له افلا ادلك لما ليه انا اوصيك بالوصيه؟ قال له كنت رجلا مجوسيا فاسلمت، فاتيت الاوزاعي، الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو من طبقه الامام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه، وكان امام اهل الشام. كان مالك رحمه الله يقول أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وسفيان الثوري ده إمام صحن جبل، لما راح الأوزاعي يحج سفيان الثوري أمسك برجال الناقة بتاع الأوزاعي يذله من الزحام ويقول أفتحوا لناقة الشيخ، وده سفيان الثوري يمسك لجام ناقة الأوزاعي أفتحوا لناقة الشيخ. الجليل جاء رجل للسان الثوري قال إني رأيت في منامي أن ريحانة أقلعت من ديار الشام. قال ويحك، من صدقة رؤياك فقد مات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في مساء نفس اليوم. ده الأوزاعي شوية صغار كده عن الأوزاعي، من سوء حظنا أننا لا نعرف هؤلاء، نعرف من لا يسول قلامة غفر الأوزاعي. قال هذا كنت رجلا مجوسيا فأسلم ثلاثة الأوزاعي رحمه الله. فقال لي من أي البلاد أنت؟ قلت من بلد كذا. قال ألك والد؟ قال نعم تركته مجوسيا. قال ارجع إليه فلعل الله أن يهديه بك. قال فرجعت فوجدته في النزع الأخير، فجعل يرغب في الجنة ويرغب في الإسلام. قال بني اعرض علي دينك، فعرض دينه فاستعتله فأسلم ومات. شوف بقى وصية الأوزاعي، قال ارجع إلى أبيك. لذلك قال حيثما كنت فكن بقرب تقيش، لأن لولا أن الأوزاعي أمره أن يرجع إلى والده لمات والده والله أعلم به. تشوف وصية العلماء خير على طول متعدي، لا سيما لا يسألك أجرا. والإنسان دائما عندما يسأل بالذات الفلوس يحس بثقة، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لما راح دائما يقول لك هات هات هات، أول ما تشوفه تكلح وجهه لأنك عارف إنه يقول هات. فأنت آمن 100% من هذه الجهة وأنت بقرب العلماء. فعلا هو بكل الفضل عليك دائما، لأنه ما يسألك شيئا وأنت تسأله، فالفضل دائما لليد العليا. أقول لهذا وأسأل الله العظيم لي ولكم.